بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه المحاضرة وهي 25 من تاريخ القانون، نريد أن نتعرف على مصادر القانون الروماني. في الحقيقة مصادر القانون الروماني يمكن أن تلخص في 4. أولا العادات والأعراف، المصدر الثاني القوانين المسنونة أو المدونة، والمصدر الثالث عبارة عن فقه الفقهاء، والرابع عبارة عن فتاوى الكهنوت. ينبغي أن نقف قليلا عند كل واحد من هذه المصادر. ما هو المقصود بالعادات والأعراف، ولماذا تميزت عن القوانين المسنونة؟ في عصرنا الحاضر نجد أن هناك بلدان يكون تشريعها وقانونها مدون، ولكن هناك بلاد لا تلتزم بالقوانين المدونة. مثلا في فرنسا يوجد هناك قانون مدني فرنسي، القانون المدني المصري، في العراق قانون المدني العراقي، وهكذا. يعني هناك مجموعة مدونة مكتوبة، هذه المجموعة المدونة المكتوبة فيها تفاصيل القوانين والحاجة إلى كل مادة، بينما في بريطانيا لا يوجد قانون مدني مدون، إنما يرجع الحكام والقضاة في أحكامهم الصادرة حينما تعرض عليهم قضية يرجعون إلى السوابق القضائية. ومعنى السوابق القضائية يعني لا يرجع الحاكم أو القاضي في القضية المعروضة أمامه إلى مادة معينة، وإنما يرجع إلى سوابق قضائية وأحكام صادرة من القضاة والحكام قبله في القضايا المشابهة. لهذا عندنا فكرة عن القانون المدون والقانون غير المدون، القانون المسنون أو لا، الاعتماد على السوابق القضائية أو الاعتماد على مادة قانونية. بعد أن عرفنا ذلك نقول بضرورة البحث عن الأعراف والعادات على أساس كونها مصدر من مصادر القانون الروماني. كل شعب له عادات خاصة به، تقاليد يلتزم بها. في عهد نشأة الرومان أو عهد الملوك لم تكن هذه الأعراف والتقاليد تتأثر بأي مؤثر خارجي. الباحثون غالبا يميلون إلى وصفها بحقوق بربرية لم تتطور إلا بعد اتصال الرومان بحضارات الأمم الأخرى، خصوصا حضارات الشرق وحضارات حوض البحر الأبيض المتوسط. قلنا بأن هذا أمر عام يغلب على كل الشعوب، وجود تقاليد وأعراف لها قوة إلزام. هناك فقيه روماني يعود إلى القرن الثاني بعد الميلاد، واسمه بومبونيوس. بومبونيوس يتعرض لتاريخ الحقوق الرومانية ويتحدث عن الإمبراطور جستينيان، حيث قال إن الشعب الروماني في عهد النشأة كان محكوما من قبل الملوك، وإنه بكل تأكيد لم يكن لديهم قانون مدون ولا اجتهاد من قبل آراء متخصصين، يعني حقوقيين وفقهاء وقانونيين لهم آراء ونظرات اجتهادية خاصة بهم، بل كانت هناك عادة فقط، والعادة هي قانون غير مكتوب. ولكن لم يذكر لنا أمبنيوس ما كانت تلك العادة، لم يحدد تعريفا كاملا للعادة، لم يبين المستند لذلك. لكن إذا أردنا أن نعرف ونعطي تحديد دقيق للعادة، نقول إنها مجموعة من الأعراف المستعملة من قبل الآباء والأجداد ومنقولة فيما بين الناس في عهد كانت الكتابة فيه غير موجودة ولا منتشرة بين الناس. إذن هناك أعراف وتقاليد يتناقلها جيل بعد جيل وهم يتوارثونها، ولم تكن قضايا مدونة مكتوبة، وإنما يستندون إليها ويشعرون بأن هناك حالة من الإنصياع واللابدية في اتباع تلك القوانين. في عشائر الفرات الأوسط على سبيل المثال في العراق حتى قبل تأسيس الحكم الوطني، يعني استقلال العراق من الاستعمار البريطاني، كانت هناك السواني، والسواني كانت قوانين ملزمة في العشائر، ربما أهميتها ونفاذها وقوتها في التأثير كان أكثر من القوانين التي جاءت بعدين في عصر الاستقلال وفي عصر الحكومة الوطنية. أقول هذا حتى نبحث عن قوة الإلزام أو المنشأ لذلك القانون أو لتلك الأعراف. الحقيقة ليست قانونا بقدر ما هي أعراف وعادات. هذه الأعراف عادة تحظى بموافقة ضمنية من قبل الجميع. إذن هذا الإذعان وهذه الموافقة من قبل الجميع هي الأساس. لكن متى ولدت هذه القوانين؟ قالوا عفوا هذه الأعراف والتقاليد، قالوا إنها تولد تبعا لظروف خاصة تقتضيها، وذلك نتيجة للتغير في الأوضاع أو الحياة الاقتصادية أو الاتصال بجماعة أخرى من شعوب مختلفة. إذن العرف المتأصل هو الأساس في بيان هذه القوة الملزمة للتقاليد. إذن ما الذي يحمل على الاعتقاد بدور الكهنة فيما بعد حيث صاروا يتحدثون عن الحقوق؟ نقول صار هناك نوع من التمازج بين العادات والعراف من جهة وبين الحقوق التي صارت تجري وتتكرر على لسان الكهنة، فصار شيء اسمه العادات الحقوقية. الذي يدعو إلى الاعتراف والقبول بشيء من هذا القبيل هو قانون الألواح 12. فنجد للكهنة دور المفسرين والذين قاموا بشرح القانون، وعليه لم تكن هذه العادة مستجدة مستحدثة، وإنما كانت معروفة قديما. العادات يتولى تفسيرها وتطبيقها رجال معينون سنعرفهم فيما بعد. إذن العادة كانت هي المصدر الأول والمقام الأساسي بين مصادر الحقوق في نشأة روما. لكن هذه العادة التي كانت أعراف تحظى بموافقة الجميع وكانت عرفا متأصلا، في مراحل لاحقة سننتقل إلى القانون. نقول بأن هذه العادات انحطت كثيرا فيما بعد، وذلك في عهد الحقوق القديمة أصاب التطور وصارت تظهر بأشكال جديدة أخرى. بعد أن كانت عبارة عن أعراف محلية مستمدة وجودها من التعامل الثابت فيما بين الطوائف الرومانية، إذا بهذه العادات المحلية تتخلى عن مكانتها الأولى، تخلي لا شعوري، يعني ما كان منظم ومخطط إلى، وإنما تدريجيا حصل هذا، إلى عادات وتقاليد أجنبية. أيضا يقول علماء الاجتماع أن هذا أمر طبيعي وبديهي جدا حينما يصبح التلاقح بين شعب وشعوب أخرى يقتبسون عاداتهم وتقاليدهم وتحل العادات الأجنبية أو التقاليد المأخوذة من الأجانب محل تلك الأمور. طبعا هناك شعوب استسلمت لسلطان روما وصار لتلك الأعراف تأثير قديم وقوي وصار شيء جديد يعبر عنه بحقوق الناس. هذه الحقوق صارت مطبقة على الأحرار من الأشخاص غير الرومانيين الذين كانوا يسكنون في أرجاء الإمبراطورية، ولهذا جاء كبار الموظفين والحكام وولاة القضاء والفقهاء في العهد العلمي يستمدون من هذه الأعراف والتقاليد معظم بلاغاتهم وتنظيماتهم ومقترحاتهم القانونية وحتى أحكامهم القضائية وفتواهم الحقوقية. لكن الشعب صار يؤمن بتثبيت هذه القواعد الحقوقية لأنه لم تعد عنده ثقة بالذين يطبقون هذه القوانين وهذه الحقوق، إذن لابد أن تكون مكتوبة حتى يرجع إليها كل أحد، وأفراد الشعب يكونون على إحاطة تامة بمحتويات هذه المواد وهذه القوانين، ولذلك صار القانون المكتوب يحل محل تلك الأعراف والتقاليد. إذن ما هو القانون؟ القانون أول ما نتحدث ونبحث في الرومان نجد شيء اسمه علاقة الباتريسيان بالموالي، وهو شيء حقيقة غريب، ولكن حينما نقارنه بعلاقة الأسياد والأتباع تحصل عندنا فكرة أوضح حول هذا الأمر. إذن ما هو القانون؟ القانون عبارة عن القواعد الحقوقية المعلنة في تاريخ محدد من قبل السلطة التي تتمتع بالصلاحيات الشرعية في الدولة أو في المدينة. الصلاحيات التشريعية دائما متروكة لجماعة معينة، لسلطة معينة، لجهة معينة، ومن الواضح أن هذه القوانين كانت تصدر في أقدم العصور عن رئيس المدينة وقائدها. طبعا هذا القائد كان يتمتع في أن واحد بالسلطة الدينية والسلطة السياسية والسلطة التشريعية، كان هو الصلة بين الإله والشعب من جهة، فإذا هذه سلطته الدينية، له السلطة السياسية باعتبار هو الآمر الناهي والحاكم الأعلى في المدينة، كما كانت له سلطة تشريعية يعني سلطة إصدار تشريعات وقوانين ملزمة للجميع. إذن لم تكن هذه القوانين تستوحي مصادرها وأصولها من إرادة الشعب، بل كانت تصدر من قبل الفرد، حاكم الفرد. فكرة المجالس التشريعية والمجالس المنتخبة إنما هي فكرة متأخرة جدا. كما قلنا نريد أن ندرس طبيعة القوانين التي كانت تصدر في روما. يقول العلماء بأن الرومان شعروا في زمن مبكر جدا من تاريخهم بالحاجة إلى تثبيت القوانين التي كانت تتخذ العادة الشفوية، وذلك لإخراجها عن وضعها الكيفي وجعلها مدونة بشكل صحيح. بالرغم من أن العادة كانت هي القاعدة والمرجع الأساسي في العهد الملكي، فقد صدرت في عهد الملوك قوانين مكتوبة، ويرى الفقيه الذي أشرنا إليه سابقا في القرن الثاني بعد الميلاد بومبونيوس بأنه قد صوت على هذه القوانين الملكية من قبل المجالس القروية التي شرحناها في محاضرة سابقة. ظهر اسم شخص وهو سيكستوس بيبرس الذي ينقل عنه أنه جمع هذه القوانين كلها في مجموعة وحررها في آخر العهد الملكي وأوائل العهد الجمهوري. هذه سميت بالقوانين البابيروسية نسبة إلى اسمه، ولكنها ألغيت بسقوط الملكية لأن الشعب الروماني صار يعيش تحت سلطان العادة والأعراف والتقاليد مرة أخرى. على جميع التقادير العلماء الذين جاءوا في مراحل لاحقة وتحدثوا عن تاريخ القانون رفضوا ادعاءات أو استنتاجات بومبونيوس وقالوا بأن المجالس القروية تصويتها على القوانين لم يحصل إلا في العهد الجمهوري، فإذا كان هذا استنتاجا خاطئا من الفقيه المعروف بومبونيوس بأنه المجالس القروية كانت تصوت على قرارات الملك. إذا ما هي أحكام أو الأحكام المدونة في مجموعة بابيروس؟ إنها كانت تحتوي على أحكام قديمة جدا، ليست قواعد حقوقية ذات صفة عامة، لأن من أهم القواعد القانونية والحقوقية أنها لها صفة العموم والشمول، ليست قضايا خاصة بهذه القضية المطروحة أمامنا فقط، ليست لحالات انفرادية بقدر ما هي لها صفة الشمول والعموم. على كل من المحتمل جدا أن تكون هذه المراسيم الدينية الملكية المشهورة كتبت بأيدي الآلهة وأوحي بها من قبلها إلى هؤلاء الملوك، والذي يحمل دارسو تاريخ القانون على هذا الاعتقاد هو أن التشريعات الأولى كانت تصف بأنها مأخوذة من الوحي. والغريب امتزاج هذا الفكر الوثني الذي يعبد الأصنام ويعبد الآلهة بالفكر الإلهي الذي يعتقد بأن الحكمة والعقل والشرائع جاءت من الخالق البارئ المصور من الله تبارك وتعالى. لسنا بصدد التسمية بقدر ما نحن مع الفكرة نفسها أن قوة أزلية أبدية خلقت الكون، فكان الخالق هو المشرع، هو الذي ينزل الوحي على عباده عن طريق الأنبياء. اختلاط فكرة الحكمة الإلهية التي تنزل على الأنبياء مع فكرة الإلزام التي كانت في هذه القوانين لدى الرومان جعلت هذه المراسيم تتصف بصبغة دينية ومختلطة بحالة من الوحي. أما محتويات هذه القوانين قلنا إنها تتكلم عن علاقة الباتريسيان، علاقة الباتريسيان بالموالي. ما هو المقصود وما معنى علاقة الأسياد والأتباع؟ النماذج التي سنقرأها تدلنا على حالة من هذه الصلة الإلزامية. تحدد النصوص التزامات كل من الطرفين تجاه الآخر، وهي نفس الالتزامات التي نجدها لدى شعوب أخرى بين الأسياد وتابعيهم خصوصا في القرون الوسطى. الاختلاف الرئيسي بين الباتريسيان ومواليهم وبين القرون الوسطى أو الأسياد وأتباعهم أنها كانت عسكرية قبل كل شيء، ولم يكن ذلك موجودا في روما لأنها نشأة قوية ولم يكن فيها شأن للحرب الخاصة أو الثأر بين القبائل. يعني حينما تهجم قبيلة على قبيلة أخرى مطالبة بالثار أو الخلافات الموجودة بين البطون وبين الأفخار، لم يكن يوجد شيء من هذا القبيل هناك. كان يوجد بين الأسياد في روما وبين من وضعوا تحت حمايتهم من الموالي واجبات تلزمهم بالمعونة القضائية والاقتصادية وما شكل ذلك. مثلا كان على المولى أن يؤدي فدية السيد وأن يساعده عند تزويج ابنته. أما الجهة الملزمة أو العقوبة المفروضة في من يخل بهذه الواجبات فكانت عقوبة دينية، لأنه تقول النصوص أن أيا كان من السيد أو المولى يخل بتعهداته فإنه يصبح معاقبا دينيا ومنذورا لآلهة النار، يعني يجب أن يقدم قربان إلى آلهة النار فيحرق ويحكم عليه بالموت. وهناك نص آخر ينزل العقاب نفسه بالأبناء أو الكنات حينما يتجرأ أحدهم برفع يده على رئيس الأسرة. فإذا الابن أو الكنة يعني زوجة الابن يجب أن يكونوا خاضعين لرئيس الأسرة خضوعا كاملا. من هذه المقدمات نستوقي حالة من الإذعان والإنصياع أو عنصر الإلزام اللي هو العنصر الأصلي في كل قانون في كل بلد وفي كل مجموعة. ظل حق رئيس الأسرة بقتل أعضاء أسرته أو الحكم عليهم بالموت وأن يقدمهم قرابين لآلهة النار ظل قائما فيما بعد. وأما حق قتل من يخل بواجباته دون أن يحكم عليه من قبل الشعب فقد ألغي بموجب قانون سمي بقانون ريجيا المنسوب إلى الملك نومابو بوليسيو. وطبعا حقوق المدينة أو قوانينها عاقبت وحرمت هذا اللون من القتل واعتبرت من يرتكب جرما مثل ما تعاقب بقية جرائم القتل. إذن يكون المرتكب لذلك قاتل ويعاقب بنفس الطريقة. إذن نحن أمام حقوق تعسفية نصوصها أحكام دينية ولا تراعي حرمة لدماء الناس ولآرائهم ولاستقلالهم الشخصي ولا لتصرفاتهم، لكن هذه ما استمرت على ما كانت عليه وإنما جاء شيء جديد اسمه قانون الألواح 12. إذن بعد مرحلة الأعراف والتقاليد ننتقل إلى مرحلة القانون. في مرحلة القانون أخذنا شيء من الأحكام الصارمة للباتريسيان اللي تشبه الأسياد وأتباعهم، لكن هذه لم تكن هي القوانين المستقرة وإنما انتقلنا من بعدها إلى قانون الألواح 12 التي صارت هي المصدر الأول للقانون الوطني أو المدني إن صح التعبير لرومان. ولذلك نجد جميع الأعراف والتقاليد في النواحي المختلفة للحياة مدونة في ذلك القانون وهو قانون الألواح 12. يجب أن ندرس هذه الألواح دراسة مفصلة ونقول في البداية كانت هذه الألواح 10 ثم أضيف إليها لوحان فصاروا 12. المادة المكونة منها كان هناك رأيان، رأي يقول بأنها من العاج، يعني 12 لوح فيها مواد قانونية كلها مكتوبة على العاج، وهناك رأي آخر لأحد العلماء أو لمجموعة من العلماء يقول بأنها كانت من النحاس. ولكنها على جميع التقادير قدمت عندما دخل الجاليون روما. فما هي قصة أو قضية نشوء وصدور الألواح الاثني عشر؟ إن المؤرخين يتكلمون عن قصة صدور قانون الألواح الاثني عشر كمرحلة حاسمة من مراحل النزاع بين العوام والأشراف، وقد سبق أن تحدثنا في المحاضرة الأولى من دراستنا عن روما أو المحاضرة 21 عن هاتين الطبقتين، طبقة الأشراف وطبقة العوام، والحساسية التي كانت بين هاتين الطبقتين. كان العوام يشكون من جهلهم للعادات الحقوقية. لماذا؟ لأنها كانت سرا يحتفظ به الحكماء والكبار أو رجال الكهنوت. طيب، الوضع المفهوم لدى الناس المتحضرين الآن هو أنه إذا لم أعرف وجود القانون كيف أستطيع أن أنفذه؟ كيف أعاقب على دخول شارع من باب المثال ثم يقال لي بأن دخول هذا الشارع كان ممنوع إذا لم يكن هناك علامة؟ أحيانا تحصل قضية بأن علامة ممنوع الدخول موجودة في بداية الشارع لكنه أغصان الأشجار متدلية، فيقول أنا ما رأيت القانون يحكمه، يقول لا القانون كان موجود والعلامة كانت موجودة، أنت ما دققت في الأغصان التي كانت تغطي أو كنت مسرع ما انتبهت. على جميع التقادير إذا لم يكن هناك أي علامة بأن هذا الشارع ممنوع الدخول فيه، لا يقر أي قانون بجواز معاقبة الشخص لأنه لا يوجد قانون يمنع حتى تعاقب عليه. الشعب أو طبقة العوام صاروا يشكون من هذه الناحية، يقول بأنه لا نعلم بوجود قانون حتى نعرف كيف نتصرف، لو كنا نعرف هذه حدودنا وهذه التزاماتنا كنا أقدر على إطاعة هذه القوانين، لكن كيف نطيع قانون لا نعرفه؟ لهذا صاروا يشكون من جهلهم للعادات الحقوقية لأنها كانت سرية، ومن الواضح كانوا يخضعون لأحكام كيفية. يعني شخص على سبيل المثال يمر من قطعة أرض ثم يعاقب بالجلد لأنه لماذا دخلت منطقة محرمة والشكل، أو أنه شخص يبدأ تجارة معينة أو يبيع سلعة معينة ثم يقبض عليه بأن هذه السلعة كانت ممنوعة أو كانت التعامل بها هذا اليوم ممنوع. أنت نسيت أن اليوم يوم الأربعاء على سبيل المثال وممنوع يوم الأربعاء بيع السمك مثلا، زين، وأمور من هذا القبيل. إذن كانوا يتعرضون لعقوبات كيفية، ولهذا اقترح نقيب العوام سنة 462 قبل الميلاد واسمه ترانتيليوس أرسا، اقترح تعيين 5 مفوضين لوضع مجموعة من الأحكام الحقوقية القانونية خاصة بطبقة العوام. لكن مجلس الشيوخ، وقد تحدثنا عن مجلس الشيوخ فيما سبق، كان قد عارض هذا الاقتراح خشية أن تقوى وتتعزز وتتوقد وضعية العوام في الانفصال، ولو تحققت أمورهم أو رغباتهم وطلباتهم بذلك فسينفصلون، سيقضون على هذا الانفصال الذي كان بين الطبقتين وسيصلون المساواة في الحقوق مع طبقة الأشراف، وهذا كان أمرا لا يرتضيه الشيوخ أبدا. العوام أصروا على مطالبهم خلال سنوات متكررة، فكانوا يجددون في كل سنة انتخاب نفس النقباء الذين كانوا يمثلونهم. إذن اضطر مجلس الشيوخ المعتق على مشروع آخر، يرمي إلى إيجاد بعض القواعد الحقوقية لأنها كانت مشتركة بين الطبقتين، طبقة الأشراف وطبقة العوام. إذن تقرر سنة 455 أن يعلن عن مجلس، طبعا كان مؤقت، لانتخاب القناصل والنقباء، ويصار إلى تعيين 10 أشخاص مكانهم يفوض إليهم وضع هذه القوانين. قبل تعيين وتثبيت الموظفين 10، كانت قد أرسلت بعثة من 3 مفوضين إلى اليونان. طبعا نعرف أن اليونان كانوا معروفين بالفن وبالفلسفة، بينما الرومان كانوا معروفين منذ القدم بالقانون. هذه الهيئة المكونة من 3 أشخاص من 3 مفوضين ذهبت إلى اليونان، وكانت مهمتها دراسة قوانين صولون اليونانية، وهذه كانت قد وضعت في مطلع القرن 6 قبل الميلاد. وفور عودة أعضاء هذه البعثة جرى انتخاب 10 مفوضين كلهم من الأشراف. مارس هؤلاء عملهم سنة 451 قبل الميلاد، يعني 4 سنوات بعد ذلك القرار الذي صدر. ولكن كيف تم انتخاب هؤلاء المفوضين 10؟ تم انتخابهم من قبل المجالس المئوية. تمكن المفوضون 10 في تلك السنة من وضع 10 ألواح فقط صادقت عليها في ذلك الحين المجالس المئوية. إذن البداية كانت هؤلاء المفوضين 10 الذين يمثلون الأشراف وضعوا 10 ألواح. ماذا عن الطبقة الأخرى وهي طبقة العوام؟ عمل هؤلاء لم ينتهي بوضع الألواح 10، فانتخب مكانهم 10 موظفين أو مفوضين جدد، أوكل إليهم أمر إنجاز العمل. طبعا هؤلاء يعني الوجبة الجديدة كانوا مزيج من طبقتي الأشراف والعوام. تضمنت هذه اللجنة من بين أعضائها مفوض واحد من العوام اسمه أبيوس كولوديوس، الذي كان له تأثير مهم في الإنجازات، وأخيرا أنجز اللوحين الآخرين أو أنجز اللوحان الآخران، سواء كان هو العامل الأساسي أو كان له دور في الكل. والمشكل بقي شيئا مهما وهو التزاوج. نحن نعرف في كل مجتمع مسألة الكفاءة التي يتحدث عنها على سبيل المثال في الفقه، إنما هي كفاءة دينية. يعني إذا جاء الخاطب وهو كفء في الدين للفتاة، فالروايات والنصوص الدينية تحث على تزويج وإتمام العقد، وإلا تكون فتنة. لكن الأعراف الماشية أنه عادة الولد أو الشاب الذي ينتمي إلى الطبقة العاملة على سبيل المثال ابن نجار، عادة لا يذهب لخطوبة بنت رئيس التجار على سبيل المثال، أو أن التجار يتزاوجون فيما بينهم. الأشراف كما كان في العهد الروماني، كذلك في حتى في المدن الإسلامية الآن، حتى في الثقافة الإسلامية أحيانا نجد الخلافات والمشاكل القائمة. شاب وشابة في الجامعة زملاء ثقافتهم جيدة، ربما أحد الطرفين من حيث الأدب والثقافة والعواطف الإنسانية أحسن من الآخر، لكن ذاك الآخر ينتمي إلى طبقة ثرية جدا على سبيل المثال، فيحصل رفض من جانب أسرة الفتاة أو الفتى على سبيل المثال، لأنه لا يناسبنا أو ليس كفءا لنا. هذا الأمر بالضبط حدث في الألواح 12. الألواح 10 الأولى ما خصنا منها، لكنه اللوحين الآخرين حيث كان لكلوديوس تأثير في إنجازها خلت من زواج العوام من الأشراف، بينما العوام كانوا يصرون على أن يكون لهم حق ذلك. إذن استاء العوام وحصل جو خطير لحكومة المفوضين. حاول المفوضون الاستبداد بالشعب والبقاء في الحكم سنة تالية، ولكن ثار الشعب عليهم وأزالهم عن مناصبهم. يقال إن تصرفات أبيوس كولوديوس هي التي كانت العامل الأساسي في إثارة نقمة الشعب. لماذا؟ لأنه أعجب بابنة أحد رؤساء المجالس المئوية واسمها فيرجينيا، حاول السيطرة عليها وتسليمها لأحد مواليه الذي زعم بأنها أمة لديه برغم أنها حرة، لكن والد الفتاة واسمه فيرجينيوس ثارت الحمية في رأسه ولم يقبل بهذا الحكم الجائر، فانتقم لشرفه، وذلك بأن أسرع إلى دكان لحام أو قصاب وأخذ سكينا كبيرا وقتل ابنته في ندوة روما، ثم لحق بالجيش وأثاره ضد حكومة المفوضين، هاجم الجيش روما وأسقط الحكومة فيها وعاد إليها نظام القناصل يساعدهم في ذلك مجلس الشيوخ. إذا قصة فتاة وإقدام شخص على الزواج منها سبب كل هذه المشكلة وأسقط حكومة. إذا كانت الحكومات في زماننا هذا تسقط بخيانات مالية كبيرة أو فضائح، لا، في روما نجد أن قصة بسيطة من هذا القبيل سببت مجيء القناصل مرة أخرى. لما جاء القناصل وعرضوا اللوحين الأخيرين على المجالس المئوية سنة 449، يعني سنتين بعد ذلك، تم وضع القانون الجديد في 12 لوحا، وعلقت هذه القوانين أو علق في ندوة روما المعروفة بالفورم. هناك من يقول بأن هذه الألواح كانت من العاج، وهناك في قبال ذلك أنها كانت من النحاس، ومهما كان أمرها فهذه الألواح فقدت أثرها حينما دخل الجاليون سنة 390 قبل الميلاد مدينة روما وحطم كل شيء، ويقول بأن الشبيبة الرومانية في المدارس كانت تستظهر نصوص الألواح الاثني عشر وتعرفها عن ظهر قلب. هذه الرواية أشبه بالمقبول، بمعنى أنه إذا هدمت ودمرت تلك الألواح بقي المحتوى وبقية المضامين في صدور الشباب محفوظة، ولذلك هذا كان عامل مهم من عوامل الاستمرارية. إلى هنا نتوقف قليلا عند مسألة الألواح الاثني عشر، لنعود في محاضرة قادمة لتفاصيل أكثر عن هذا القانون، لأنه مثل ما كان قانون حمورابي العمود الفقري في قوانين بابل، قوانين الألواح الاثني عشر هو العمود الفطري في دراساتنا القانونية عن روما. وإلى أن نلتقي بكم في المحاضرة القادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم.